بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة الصحيحة.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أما بعد، فما زلنا يعني مع الحديث حول فقه القلوب وفقه الأخلاق، ولعلي أفتتح اللقاء هذا بموضوع جديد بعدما انتهينا من الموضوع السابق فيما يتعلق بقضية اللؤم. هناك خلق أيضا من الأخلاق السيئة التي يعني لا تتناسب مع ما عند المسلم من الإيمان بالله واليوم الآخر وأيضا من الأخلاق الإسلامية والأداب المرعية. هذا الخلق هو خلق الكيد والمكر، الكيد والمكر. والواقع بأن الكيد هذا والمكر كما يقول العلماء، المكر هو إيصال المكروه إلى الإنسان من حيث لا يشعر، كذلك الكيد أيضا إرادة مضرة الغير خفية، ولذلك هذه من الأخلاق السيئة. والإنسان إذا وصف بالمكر والكيد فإنها منقصة وليست منقبة، فيقال فلان 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 ماكر، فلان يكيد مثلا. ولذلك النصوص في القرآن والسنة تدل على النهي عن هذين الخلقين، وإن كان في بعضهما وجه مقبول، لكن هو من الأخلاق السيئة. فالله جل وعلا يقول مكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أن دمرناهم وقومهم أجمعين. يقول علماء التفسير ومكروا مكرا يعني دبروا أمرهم على قتل نبي الله صالح وعلى قتل أهله على وجه الخفية، ولذلك قال جل وعلا ومكرنا مكرا، يعني بنصر نبي الله صالح وإهلاك قومه المكذبين. وأيضا يقول جل وعلا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فلينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. يقول بعض المفسرين في هذه الآية يخبر تعالى عن قريش وعن العرب أنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم قبل إرسال الرسول إليهم. هم يقولون يقسمون لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، أي من جميع الأمم الذين أرسل إليهم الرسل. قال تعالى فلما جاءهم نذير، الذي هو نبينا عليه الصلاة والسلام، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا، أي ما ازدادوا إلا كفرا إلى كفرهم. والسبب في ذلك هو ما جاء في سياق الآيات في قول الله تعالى استكبارا في الأرض ومكر السيء، استكبارا في الأرض والعياذ بالله ومكر السيء، استكبروا من اتباع آيات الله ومكر السيء، يعني مكروا بالناس في صدهم إياهم عن سبيل الله تعالى. ثم قال جل وعلا ولا يحيق المكر السيء إلا بأهل، أي وما يعود وبال ذلك إلا عليهم دون غيرهم. فانظر إلى هذا الخلق السيء كيف كان سبب من أسباب صدودهم عن الحق، مع أنهم كانوا يقسمون بالله ليكونن أحدى من إحدى الأمم. وأيضا يقول جل وعلا فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. ذلك وأن الله موهن كيد, موهن يعني مضعف, مضعف كيد الكافرين, المكر هذا الكبار والكيد العظيم. وأيضا في قوله تعالى كذلك وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون, ولذلك قال وما يمكرون إلا بأنفسهم. وأيضا في قول الله عز وجل في قصة يوسف قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وأيضا في ثنايا قصة يوسف قال ذلك ليعلم أني, تقول امرأة العزيز ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائن. المقصود إخواني وأخواتي أن الكيد والمكر جاء ذكره في القرآن في مناسبات عدة وسياقات متنوعة تشير إلى خطورة هذا الخلق. أما السنة النبوية فالحديث في هذا كثيرا, لعلي أشير إلى بعضها, منها يعني حديث أنس بن مالك في قصة الأعراب الذين جاءوا من عكل وعرينة لما جاءوا المدينة واجتووها واستوخموا يعني جو المدينة ومرضوا, فأمر النبي عليه الصلاة والسلام لهم بذود وراع وأن يذهبوا إلى إبل الصدقة وأن يشربوا من ألبانها وأبوالها. فانطلقوا حتى إذا فعلا يعني استصحوا وأصبحوا في صحة وعافية كفروا بعد إسلامهم وقتلوا الراعي وسملوا عينيه وأخذوا الذود اللي هو الإبل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه بعث الطلب في أثرهم وجازاهم على ما فعلوا. فهذا كيد والعياذ بالله, وهو يعني أحسن إليهم النبي عليه الصلاة والسلام فأساءوا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يكيد أهل المدينة أحد, لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح في الماء. والمعنى بأن المدينة محفوظة بحفظ الله عز وجل وتوفيقه. الحديث إن شاء الله له بقية, نرجعه إلى اللقاءات القادمة. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688, يقول سيرزقنا الله عز وجل بمولودة جديدة إن شاء الله قريبا, فيقول أرجو أن تنصحني ببعض الأعمال الصالحة والأدعية التي يمكن أن أعمل بها من أجل أن يبارك الله عز وجل بصحتها ويرزقها الخلقة التامة. كيف يقول يمكن أن نزكي عن صحتنا وعافيتنا حتى يديم الله علينا هذه النعمة؟
الحمد لله, لا شك بأن الأطفال نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى, والإنسان يكثر من حمد الله وشكره على منته وفضله. وإذا ولد المولود يستحب أن يؤذن في أذنه اليمنى ويكتفى بهذا, وأيضا يحنك, لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان الصحابة يأتون إليه بولدانهم فيحنكهم, وأيضا يحلق شعره. والراجح من أقوال أهل العلم أن الأنثى كالذكر يحلق شعرها ويتصدق به. وأيضا العقيقة, النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن كل غلام مرتهن بعقيقته, وهذه أعمال مهمة جدا يغفل عنها كثير من الناس, ولذلك هي سبب من أسباب تعويدة الأولاد وتحصينهم بإذن الله سبحانه وتعالى. وأيضا يعني الدعاء للأولاد, لأن الدعاء مهم, والله جل وعلا قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم, ولذلك الأنبياء كانوا يدعون لأنفسهم ولأولادهم. قل إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وكذلك نوح دعا، وهكذا الأنبياء، النبي عليه الصلاة والسلام حث على الدعاء للأولاد بالصلاح. وأما ما يتعلق بتزكية النفس، هذا يكون بتطهيرها من الذنوب والآثام، من الأخلاق السيئة، وأيضا تزكيتها بالعبادات والطاعات والقربات، وبهذا يكون الإنسان ولله الحمد قد زكى نفسه. نسأل الله تعالى أن يزكي نفوسنا جميعا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول كيف نرد على من يحكم عقله في قبول أو رد أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام؟
الحمد لله، واجب على المسلم أن يستسلم لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو مؤمن بالله ومصدق بكلامه، ومؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ومصدق بخبره. وإذا جاءه الأمر من الله ومن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز له أن يرد ذلك، أو أن يتماحك مثلا، أو أن يحاول الالتفاف على قول النبي عليه الصلاة والسلام بصرفه إلى غير معناه. ولذلك يقول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأمر الله تعالى بعدم التخير بين مرغوب النفس ومحبوب النفس ومراد النفس أمام محبوب الله ومراد الله. يقول جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وكذلك فيما يتعلق بالاستسلام لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وأيضا الطاعة لله وللرسول، يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ولذلك لا يجوز لأحد، يعني ورده حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام صحيح، أن يرده، لأن هذا أمر غاية في الخطورة، غاية في الخطورة. رد يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام مع صحته وسلامة إسناده وظهور معناه، هذا أمر غاية في الخطورة. ولذلك الله عز وجل ماذا قال؟ قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وإذا أشكل عند الإنسان شيء، كأن يكون نزغه شيطان أو وسوس إليه شيطان، فليلجأ إلى العلماء، لأن الله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكل من ادعى محبة النبي عليه الصلاة والسلام وهو راد لسنته فإنه كاذب في واقع الأمر، لأن القاعدة أن المحب لمن يحب مطيع. فما دام أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام يجب عليه الاستسلام. ولا يجوز الإنسان أن يؤمن ببعض ويكفر ببعض، أو يأخذ ببعض ويترك بعض. الآن هذا الشخص الذي يصلي، إذا كان يصلي، لما يفتتح الصلاة يفتتحها كيف؟ بالتكبير مثلا. من أين أتى بهذا التكبير؟ أليس من النبي عليه الصلاة والسلام؟ بلى. طيب، هو الآن يكبر ويرفع يديه في الصلاة، أخذه من النبي. طيب، ما الفرق بين هذا وبين الحديث الآخر الذي رددته ولم تقبله؟ هذا هو التشهي والهوى المهلك. فلذلك أنا أوصي الأخ هذا الذي يقع في مثل هذه الأمور أن يتقي الله وأن يخاف الله، وأن يعلم بأن الله غني عنه، لا تنفع طاعة الطائعين ولا تضر معصية العاصين، وأن هذه المسألة غاية في الخطورة. يعني الإنسان هل يرضى أن يكون خصمه النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة؟ ما يرضى. أنت الآن جعلت خصمك النبي عليه الصلاة والسلام بردك لسنته. صلى الله تعالى أن يهدي الجميع.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ محمد، فضل.
ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد، فضل.
الله يحييك. شيخ، عندي سؤال بخصوص أول شيء، ما هي الأسهم المختلطة وما حكم الاستثمار فيها؟ وإذا كان عندي وبعتها هل في تطهير لهذه الأسهم من المجموع ولا لا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمد، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. سؤال الأخ محمد، فضل الشيخ يسأل عن الأسهم المختلطة، يقول ما هي الأسهم المختلطة وما حكم أن يستثمر فيها؟ ويقول كانت عندي بعض الأسهم المختلطة وبعت هذه الأسهم، فيقول هل هناك طريقة لتطهيرها؟
الحمد لله، إذا كان الأخ السائل يسأل عن الأسهم المختلطة يعني هو ساهم مع شركة، هذه الشركة أسهمها مختلطة بمعنى رأس مالها مختلط، يعني في قروض ربوية مثلا أو في تعاملات جزء من تعاملاتها غير صحيح مثلا، هذه يسميه العلماء المختلط. ولذلك من العلماء من يمنع أصلا يعني من المساهمة مع الشركات المختلطة، ومن أهل العلم من ينظر إلى الغالب في الشركة المختلطة، فإذا كان الحلال جوز ذلك وقال يطهر المال، وذلك بإخراج النسبة، نسبة من الأرباح أو من أصل السهم التي تتوافق مع هذا الشيء الممنوع الموجود. وهذا طبعا يقولون بأنه يعرف من خلال النظر إلى النشرة، نشرة الشركة هذه، لأن تذكر مسألة الاقتراض وغير الاقتراض أو طبيعة العمل، فيخرج يعني ما تطيب نفسه بأنه قد أخرج المنهي عنه.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-16-88، أرسال النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. نعود فضل الشيخ لرسال النصية القصيرة، يقول هل علينا أن نحذر من الجن؟ وهل جن، هل الجن هم الشياطين أو هناك فرق؟ وهل يقول من هم شياطين الإنس أيضا؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للحذر من الجن والشياطين، نعم واجب، لأن الله تعالى حذرنا من الشياطين ومن الجن. يقول جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، ويقول جل وعلا أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فالمسلم واجب عليه أن يرفع مستوى الخوف والحذر من كيد الشيطان ومكر الشيطان، لأن الشيطان لا نراه، وهذا من الأشياء التي تجعلنا يعني نزيد من جرعة الحذر. يقول جل وعلا إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. الأمر الثاني زيادة على أنه يختفي، أنه عدو دائم، يعني عدو تقليدي، ما يمكن مهادنة الشيطان ولا الصلح مع الشيطان، فهو يرفض هذا الشيء. يعني مثلا العدو الإنسي قد تصطلح أنت وإياه، تشوف بعض الناس الآن بينه وبين جاره عداوة، بعد فترة تنتهي، يصيرون أصدقاء، بينه وبين زملاء في العمل مثلا، بينه وبين إنسان غير مسلم أيضا قد يكون هناك صلح. ولذلك قال جل وعلا فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. المشكلة في هذا الشيطان الذي لا يرضى أبدا ولا يرضخ للصلح، فهو عدو تقليدي دائم. فلذلك نعم يجب على الإنسان أن يحذر من الجن وأن يخاف منهم. أما قضية الشيطان، العلماء يقولون بأن الشياطين طبعا أبوهم إبليس، كما أن البشر أبوهم آدم، الشياطين أبوهم إبليس. ولكن العلماء يقولون بأن الجن هم مؤمنو الشياطين، سموا جنا، والشياطين هم الكفرة. ولذلك قال جل وعلا لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. وهذا طبعا يعني كلام لأهل العلم وليس فيه نص، ويستدل ذلك أيضا بقول الله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، ما قال من الشياطين، فدل هذا على أن هناك تفرقة بين الجن وبين الشياطين. الشيطان مأخذ من شطنة إذا بعد، وقيل مأخذ من شاطئ إذا احترق، فالشيطان فيه هاتين الصفتين، أول شيء البعد لأنه بعيد هو أبى واستكبر، والشيء الثاني فيه الطيش والحركة، هذا الشيطان. وقد يكون بعض البني آدم فيه مثل هذه الخصلة كما قال جل وعلا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ويقول جل وعلا كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، فمن الناس من عنده من صفات الشيطان الشيء الظاهر على حركاته وعلى تفكيره وعلى تعاملاته. هذا هو المعنى الذي ذكره العلماء.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ هل الذكر بعد الصلاة هل يجوز يقول أن أقوله، والأدعية الواردة هل يجوز أن أقول الذكر إذا كنت يقول أمشي وأنا خارج من المسجد إلى المنزل؟
الحمد لله، هو طبعا أصل الذكر هذا أو محل الذكر هذا بعد الصلاة، وهذه سنة فعلية، يعني كما أن سنة قولية تأتي بالذكر أيضا هناك سنة فعلية أنك تبقى جالسا في محل الصلاة، فإذا احتجت إلى الخروج نعم تخرج، لكن هذا لا يعني انقطاع الذكر أو بطلان الذكر حينما تخرج، لا تخرج، إذا خرجت تأتي بالذكر حتى لو كنت في السيارة أو تمشي تكمل أذكار الصلاة. نعم
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ أيضا يقول هل أو تسأل تقول هل أنا مأجورة إذا راتبي أصرفه وأنفقه كامل على المنزل على الأب وأخواتي الذين لا يعملون، وهل أنا ملزمة بذلك؟
الحمد لله، نعم ملزمة إذا كان الأب والأم كان فقيرين، إذا كان فقيرين محتاجين نعم يلزمك الإنفاق عليهم، أما إذا كان غنيين ميسورين فهذا يكون من باب الفضل ومن باب التصدق، أما بقية الإخوة والأخوات لا يلزمك إلا إذا التزمت ذلك، ولذلك أختي الفاضلة يعني ينبغي لك احتساب الأجر، فإن في الإنفاق على الوالدين والإخوة والأخوات أجر عظيم وثواب كبير، ولا تندمين على شيء قدمتيه في هذا المضمار في هذا الباب، فإن هذا كله سيكون له أثر على حياتك، يعني على 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 ما في مالك وفي بدنك وعلى بقية يعني الأمور، هذا كله سيظهر أثره، تجدين البركة ولله الحمد والمنة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم الجمع والقصر في حالة يقول أني كنت مسافر للعلاج ويقول لا أعلم متى سأرجع من السفر؟
الحمد لله، نعم تقصر وتجمع حتى تعود ما دمت أنك لا تعلم متى العودة، فيكون الحمد لله يرخص لك بالجمع والقصر.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز قص الشعر الحواجب الطويلة للرجل والمرأة؟
الحمد لله، بالنسبة للحواجب جاء النص بحرمة نمص الحواجب، النبي عليه الصلاة والسلام لعن النامصة والمتنمصة، وإن كان الخطاب للإناث لأن الذكور يدخلون فيه، لماذا؟ لأن الغالب أن الذي ينمص أو يستعمل النمص هم النساء، فغلب هنا الخطاب، ذكر الخطاب لهن، والرجال كالنساء في الحكم. مسألة القص مسألة خلافية، لأن من أهل العلم ذهب إلى أن النمص هو النتف، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن إزالة الحاجبين بأي نوع من أنواع الإزالة، بالحلق، بالنتف، بالقص، باستعمال أشياء أخرى، كل هذا يجعل الحكم واحد، وهذا الذي يظهر إلا في حالة واحدة، إذا طالت إطالة فاحشة وتضررت العين مثلا، يجوز له أن يزيل الشعر الزائد، لأن القاعدة الشرعية أن المأذون فيه غير مضمون.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا عبد العزيز، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي مع عبد العزيز.
يعطيكم العافية.
الله أفيك.
عندي سؤالين يا شيخ. أول سؤال بخصوص الشفع والوتر، هل يجوز تأخيرهم على أساس أنه يكون يعني قيام ليل؟ والسؤال الثاني بخصوص قراءة القرآن، يعني إذا كنا نسمعها في الإذاعة، هل ينحسب كحساب أن نفتح القرآن يعني ونقرأ، ولا لازم نفتح القرآن يعني ونقرأ القرآن؟
إن شاء الله. جزاك الله خير عبد العزيز، تسمع إن شاء الله الرد. فالشيخ سؤال عبد العزيز بالنسبة لصلاة الشفع والوتر، هل يجوز تقول تأخير الشفع والوتر حتى يحسب مع قيام الليل؟
الحمد لله، الجواب نعم، وهذا هو الأصل، يعني لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، فالأفضل جعل الوتر في آخر الليل. نعم، هذا هو السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا تقول قراءة القرآن، تقول إذا كنا نسمع القرآن من الإذاعة أو من مثلا المذياع، فتقول فضل الشيخ هل هو يأخذ حكم القراءة أو علينا أن نقرأ القرآن؟
الحمد لله، الأصل قراءة القرآن، أن يقوم الإنسان فيقرأ القرآن بنفسه، هذا هو الأصل. لكن إذا أحب أن يستمع يستمع، بحيث أنه يستحضر النية، نية الاستماع ليؤجر على ذلك، لكن ما في شك القراءة أفضل من السماع، إلا إذا الإنسان مثلا لا حصل له إشكال مثلا في الصوت، لا يستطيع تحريك اللسان، فهنا يكون سماع القرآن بهذا الاعتبار أفضل. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ. يقول كنا في سفر، يقول بحثنا عن القبلة من خلال البرامج التقنية، صلينا يقول على ذلك، على هذه البرامج لمدة أسبوع تقريبا. بعدها يقول زرنا صديق لنا في الغرفة التي بجنبنا، وجدناه يقول يصلي إلى اتجاه آخر، فيقول بعد ذلك تحققنا أن القبلة التي كنا نصلي عليها غير صحيحة، فيقول ما العمل، هل نعيد الصلوات؟
الحمد لله، إذا كنتم قد اجتهدتم مثلا، أو مثلا رأيتم جهة القبلة من خلال مسجد أو مصلى أو شيء من هذا القبيل، فلا شيء عليكم. أما إذا كان لا، هكذا صليتم كيفما اتفق، والله ما اجتهدتم ولا بحثتم، ففي هذه الحالة تعيدون الصلاة، إلا إذا كانت الصلاة يعني كثيرة مثلا سنوات، فإنكم في هذه الحالة لا تقضونها وتكثروا من النوافل.
هل فضل الشيخ تكفي هذه البرامج التقنية في الاجتهاد؟
والله إذا كانت فعلا يعني تحقق قدر كبير من الاتجاه إلى القبلة، نعم تكفي، لأن في الغالب أنها منضبطة، في الغالب أنها منضبطة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
مسيكم بالخير.
مسيك بالنور والعافية، تفضل أبو عبد الله.
والله طول عمرك، الحمد لله أنا أصلي آخر وتر آخر ليل، ولكن هل قراءة الوتر أقرب الركعة الأولية لسورة السبح ضربك الأعلى، وركعة ثانية قجاء الكهون، هل واجب هذا بكل فرض ولا يعني بس الوتر وقت الوتر؟ وارجع إذا شفع قل والله واحد.
إن شاء الله.
يعني كل يوم هذا
إن شاء الله. واضح إن شاء الله. عبد الله جزاك الله خير، حياك الله. الشيخ صار عبد الله يقول إنه يصلي الشفع والوتر، فيقول دائما أقرأ في الشفع بسبح والكافرون، وفي الوتر بالإخلاص، فيقول أنه مستمر على هذا الأمر.
الحمد لله، أحسنت، هذا هو المشروع. وإن كان بعض العلماء يذهب إلى أن سبح والكافرون وقل هو الله أحد تقرأ في الوتر إذا كان سردا ثلاث ركعات، قالوا أن هذا هو الثابت. أما إذا كان الوتر مفصول عن الركعتين قالوا يقرأ ما شاء. لكن عموما الذي يظهر بأن الأمر واسع فلو قرأت بهذه الطريقة أنت مأجور بحول الله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة نصية القصيرة. يقول هل يجوز التسبيح بالمسبحة؟
الحمد لله الأصل التسبيح بالأصابع أو بالأنامل. ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال بأنهن مستنطقات، ولا شك بأن هذا هو الهدي النبوي، مع وجود يعني وجود ما هو شبيه بالسبحة لكن ما استعمله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يستعمله الخلفاء الراشدين الأربعة. وبذلك أنا أنصح الأخ بترك هذا خروجا من الخلاف.
ذاك الخير فضل الشيخ. أيضا يقول هل يجوز إعطاء الزوج من زكاة زوجته مال زوجته؟
الحمد لله نعم يجوز للمرأة أن تعطي زوجها من زكاة مالها، لأن نفقة الزوج ليست واجبة عليها بخلاف الزوج. الزوج لا يجوز أن يعطي زكاة ماله لزوجته لأنه بهذا يحمي ماله ويجر نفعا إلى نفسه حينما يعطي امرأته من الزكاة. أما هي فيجوز، لكن اختلف العلماء هل جائز على كل حال. منهم من قال نعم ومنهم من قال لا، ليس على كل حال. فإذا كان الزوج يأخذ هذه الزكاة ويصرفها في النفق الواجب على الزوجة وفي الطعام وكذا قالوا لا ما يصح. والذي يظهر العموم أنه يجوز على كل حال.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. بالنسبة للسؤال السابق يقول البلد كان بلد أجنبي ولم توجد مساجد بالقرب منا، فيقول اكتفينا بالبرامج التقنية وصلينا، هل نعيد الصلاة؟
الحمد لله البرامج حقيقة هذه الموجودة تطبيقات يعني إصابتها حقيقة بنسبة كبيرة وقد جربت، ولذلك ما تعيد. بارك الله فيك ما تعيد ما دام أنك يعني غلب على ظنك بأنها إلى جهة القبلة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بفرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال هزاع الشعلان، من الإخراج علي سعيد. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.